أن يجتهدوا في حفظ ما يأخذون. هذا الكتاب طويل لا شك فيه، لكنه في الحقيقة يعني مسهل أيضا، جمع يعني جمع مسائل علوم الحديث عامة بالأمثلة. هذا الكتاب الصغير أمثلة فيها قليلة جدا، وهذه فيها أمثلة موضحة أكثر وأكثر. فإذا مر عليه الإنسان وهو كريم مرور الكرام ثم يمعن النظر، يمكن أن يفهم الطالب المتوسط بنفسه إن شاء الله، يبقى عليه هضم وحفظ هذه القواعد. فالكتاب الحقيقة مسهل جدا بأمثلته، ولذلك اخترنا أن يكون، لعل هناك كتب لا شك فيها موجودة قبل هذه، علوم الحديث لابن الصلاة، وكذلك القاضي عياد كتابه إيش اسمه؟ نعم الإلماء، ذكر هنا في مقدمته وقبلها الكفاية وكتب أخرى موجودة. الكتاب هذا في الحقيقة جمع خلاصة هذه الكتب كلها، وهو أصله شرح لكتاب التقريب والتيسير للنووي رحمه الله، الذي لخص فيه مقدمة أو علوم الحديث لابن الصلاة. فجاء الشيخ رحمة الله عليه فشرحه شرحا، هذا السيوطي. وجلال الدين السيوطي رحمه الله معروف بأنه كان ملقب بابن الكتب أيضا، من لقبه الغريب لعلك لا تسمع كثير، جلال السيوطي رحمه الله كان ملقبا بابن الكتب، كان يقرأ كثيرا. الإنسان لا يولد عالما، لا بد أغض عالما أو متعلما، فلا بد أن يتعلم الإنسان تعلم على المشايخ، تعلم على الكتب ومتعالاة الكتب الكثيرة لا شك فيها يعطي الإنسان. فكان في الحقيقة جمع الكتب، قدر الله له أن يكون تتوفر له أسباب المتالعة كثيرة جدا، وكان قد رزق حفظا قوي وذاكرة قوية، فاستفاد منه رحمة الله عليه. وكان يستعمل التلامذة أيضا، كان يستعمل التلامذة أيضا، كان سريع الكتابة بنفسه، كان يلخص الكتب، وكان يأمر التلامذة فيلخصون فينظر فيه يزيد وينقص وكذا. وهذه من طرق التأليف أيضا، فالتلميذ قد يلخص ويزيد وينقص الأستاذ فينسب إلى ينسب الأستاذ طبعا، لأنه زاد فيه وأبدى فيه رأيه، فيكون الكتاب في الحقيقة لهذا المعنى، حيث بما أنه جامع لعلوم الحديث بالأمثلة والتفصيل بالأمثلة وكذلك بنقل الأقوال، اخترنا أن يكون إن شاء الله في القراءة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن نوفق، وكتاب طويل جدا لا شك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ. والمقدمة لابن السيوطي طويلة لكنها مفيدة جدا، نأخذها مقدمة على إن شاء الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولا، أسباب من انقطع إليه موصولا، هذا يعني كأنه يسمى براعة استهلال، أن يذكر المصنف في المقدمة شيئا يدل على الوصل والانقطاع والعضل وغيرها وغيرها، فكلمة موصولة بهذا المعنى استمر. كذلك الوقف، فأتى بكلمات تدل على مقصودي في المقدمة، يذكر بكلمات تدل على مقصودي المصنف. ورفع مقام الواقف ببابه وآتاه مناه وسؤله، مناه جمع منى، يعني آتاه ما تمنى وسؤاله. وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. نعم، تلك الدار الآخرة نجرها للذين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، أظن واضحة جدا. وللملكوت الأعلى ساعدة مقبولة، إليه يسعد الكلم الطيب، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. أشهد أن وخطيب التبريزي قال: أشهد أن شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، أشهد أن شهادة أشهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين معمولا. اليوم أكملت لكم دينكم وآتاه جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم من جملته ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يختص به الأنبياء قبله، فنطق بجواهر الحكم وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة، الطل الزهر المطلول، الزهر المطلول الطل هو الطل، فإن لم يصبها وابل فالطل، فالزهر إذا كان عليه طل فيكون في الحقيقة رونقه أكثر. فعلى كل حال هذه أشياء ذبية نتركها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثورة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفقر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر. حبر، كلمة حبر أو حبر، هو الناس يقولون الحبر بمعنى الذي يكتب بالدواء، النقص بالعربية النقص أو الحبر، لكن إذا راجعت هذه الكلمة تجد أن الحبر بكسر الحاء هو بمعنى العالم الكبير، هو الأفصى، ويستعمل حبر على القلة، لكن الناس يفرقون، يقول لا حبر من الأحبار، من أحبار اليهود مثلا فحبر، لكن الصحيح حبر والأحبار. فيقول إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، أي أحمق أو يعني خفيف العقل، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، لا شك فيها. نور الحديث مبين قدنا واقتبسي، وحد الركاب له وحد الركاب له نحو الرضا الندسي، واقطع علائق من تحصيله منعت، فانظر شموس الهدى في الأفق قد طلعت. هذا محمد بن حميد القرطبي له شعر طويل، وقد ضمنه شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، تخميس خمسه فزاد فيه، وتجدون هذا في مقدمته كفة الأحوذ مطبوع. ولا تفنى محاسن ولا ممر، وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسي، القاموس هو البحر، لجة بحر اللج، اللجة الأمواج التي ترتفع بعضها فوق بعض، ولجة قاموس حيث وقف غيري بشاتي. هنا جاء رحمة الله عليه، بدأ يعني كأنه له حق في الحقيقة دي. كان قد طالع وكتب وقرأ وصنف، فوجد في نفسه كأنه أما بنعمة ربك فحدث. وقد يكون يحمله بعضهم أن هذا فخر يفتقره، لكنه إن شاء الله نقول تحدثا بنعمته ولا يفتقر. وأكثر من هذا في كتب أخرى قال أكثر من هذا، قد بلغت ما لم يبلغه حال عصرينا أحد في التفسير في النحو وفي الفقه، يعني سرع بهذا. على كل حال كان الرجل رحمة الله عليه هكذا، وهو جامع للعلوم، جامع للعلوم لا شك فيه. وله وعليه بعض الملاحظات والاعتراضات يكتبون، وفي الجرح والتعديل إذا رأيت فتجد فيها مذكور في تراجمه، حيث وقف غيري بشاتئه ولم أكتف بوروده مجاريه، بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناسه، ما أخذت المجاري فقط، حتى نبشت عن منابع هذه البحر الأبحر. وقلت لمن على الراحة أول، لمن أخلد على الراحة متمثلا بقول الأول، لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي يطلع أو يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه الذي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز. كتاب الإتقان، يعني فيه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة ما أمدني الله به من العلوم، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان. نعم، في الحقيقة هذه الجوانب ناقص خاصة في علماء الدين، فربما يقوم أحدهم وهو قد يكون قد أخذ على الشهادات في على المنابر يخطب في أيام الجمعة وغيرها، فيأتي بكلمات جميلة لأنه طالع وكذا وحفظ هذه الكلمات، لكنه يكسر رأس الكلمات كثرة ويجعلها المكتوب منصوب والمكتوب مكسور والمكسور مرفوع وهكذا، يمجه السامع بالحقيقة. فينبغي للطلبة علم الحديث خاصة أنهم أن يعتنوا بعلوم اللغة نحوا وصرفا حتى لا يخطئوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قرأت كتابا أدبيا وأخطأت فيه لا عليك، لكن إن قرأت كتاب الله وكتاب السنة كتابا بالسنة وأخطأت فيه فلا شك أنك لا تغتفر. ولذلك يقول: ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في ذلك، في كل ذلك مؤلفات. له حقا يقول بالفعل شارك، وهو كان مشاركا في هذه العلوم وألف فيها تأليفات لا شك أن لها شأنها، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. قالوا أنه كأنه يشير إلى عصريه السخاوي رحمه الله، كان بينهما مناقرة ومناقرة، بينهما مناقرة في الحقيقة، رحم الله الجميع. وهذا واضح في تأليفات الاثنين، واضح. فكان هذا يرد ذاك وذاك يرد على هذا، وهذا كان واضح، لكن المستفيد لا يتعرج على هذه الأشياء، بل يحرج على ما يستفيد منها. نعم. فعنده كتاب الكاوي للسخاوي، كاوي للسخاوي، والسخاوي أيضا له كتاب، وهذا على كل حال. فقالوا أن قال بعضهم أنه عنى به عصريه الشيخ السخاوي رحمة الله علامة، وكلهم علامة في الحقيقة رحمة الله عليهم، أفادوا. فيقول: ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار عمره كثرة السماء على كل شيخ وعجوز، غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث أما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها. إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو لو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكا، لا تقل ضحكا، ضحكة، ضحكة ما يضحك به أو من يضحك به. والضحكة بفتح الحاء ما معناه؟ هذا اختبار في الصرف والنحو، الصرف. نعم، ضحكة هذا من مباني المبالغة، فعل ليس الشديد به. بعضهم يقرأ فيخطي ويقول ضحكة، وهو خطأ في الحقيقة. نعم، ليس الشديد بالسرعة، أي بفتح الراء، يعني بفتح الراء الذي يسرع الناس كثيرا، إنما الشديد من يغلب على غضبه. وكذلك ضحك الذي يضحك كثيرا، ضاحك كثير، من صيغة المبالغة فعل. أما فعل فهو مما يفعل به، فالضحكة أي ممن يضحك به، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين، والله حسبي هو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. نعم، طريقة التأليف بارك الله فيك. الأئمة هكذا كانوا يفعلون، تجد أن واحدا منهم عنده إذا رأيت تراجمهم فتجد إشارة كأنه قال: رأيت نادرة فوضعته في كراستي، هكذا. فالآن قد يكون الإنسان من ابتداء الطلب عنده مثلا فوائد حديثية، فوائد في مصطلح الحديث، فوائد فقهية، كذلك قد تكون ألغاز فقهية، قد هذه كلها يكون لك فيها دفاتر صغيرة وتجمع وتجمع وتجمع، كلما قرأت شيئا حط فيها. تأتي يوم ويكون قد تأتي في يوم من الأيام وأنت قد جمعت في كل باب شيئا كثيرا يمكن أن تؤلفه، ترتبه وتؤلفه إن شاء الله. هذه كانت طرقهم في الحقيقة. ولذلك ترى أن واحدا منهم في الوقت الواحد ما يجلس على كتاب واحد، يكون عنده ابن حجر رحمه الله إذا رأيت ترجمته تجد عنده كراريس كثيرة، وجلس على كتاب وهو صغير، يعني يجمع فيها 20 سنة، 25 سنة إلى أكثر من هذا، ليس معناه انقطع لهذا الكتاب، بل له عناية خاصة بجمع ما يتعلق بهذا الكتاب. إذا أردت أن تكتب فيما يتعلق بالكعبة، إذا أردت أن تكتب فيما يتعلق بمنى وعرفات وكذا وكذا، كلما قرأتها ألحق فيه ألحق فيه ألحق فيه. ولذلك هم قالوا أيضا يكون يجمع في أول العمر ويجلس بعدما ينضج أقله للتأليف والإسماع. ما يكون من أول يومه في الحقيقة يبدأ التأليفات ويرمي، ربما يكون غرضه لا شك فيه إفادة، لكنه مثل هذه التأليفات تكون غير ناضجة. لذلك تجد أئمتنا رحمة الله عليهم الآن قلما تجد لوحظ في بعضهم أن هذا الكتاب من أوائل تأليفه، فتراه ترى هذا التأليف ضعيفا. لماذا؟ وإن كان جمع من أول الأمر، لكنه ما نشر وما أذى للناس إلا بعدما نضج أقله حتى يعرف ما يثبت وما يسقط. أما إذا كان عمره غير ناضج 18 سنة 17 سنة، نادر قد يكون أقله كامل. فحتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده بلغ 40 سنة، فينبغي من تجد في آداب الشيخ ألا يؤلف ولا كذا إلا بعدما يكون قد بلغ 40 أو 60. أخو خمسين إيش الشعر؟ ونجزني مداورة الشيوخ. أخو خمسين منجزني مداورة الشيوخ. ففي هذه الحالة على كل حال ينبغي أن يكون، فيجمع الإنسان من الصغر ولا يخرج للناس إلا بعد ما رزق. أنا أريد أن أقول أننا إذا رأينا كتب تأليفات ابن القيم رحمه الله، ابن الجوزي، الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم وغيرهم، تأليفاتهم إن كانت مبكرة لكن بعدما حصلوا تحصيل كامل فأخرجوا للناس، فلا تفرق بين ما يكون قد ألف في عمره 50 سنة وما ألف في عمره 30 سنة بعدما يكون قد نضج عقله. أما من أول يوم يأخذ الإنسان ويرمي للناس أوراق، هذا لا يفيد في الحقيقة. نعم. فطريقتك أن تجمع لكل باب دفاتر وتلحق 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 وتأتي إن شاء الله، فيكون لك تأليفات كثيرة في آخر العمر إذا قدر الله، وإلا يستفيد منه من شاء. نعم. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. هذا هو طريقة التأليف، يقيد جزءا شيئا فشيئا حتى تجتمع له، فيجلس عليه شهرين ثلاث يخرج الكتاب بكامله، ينقح ويبيض إلى آخره. وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير، التقريب والتيسير اسمه الكامل لمعرفة سنن البشير النذير رحمه الله لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، محي الدين أبو زكريا النواوي. وهذا الإمام أيضا رحمة الله عليه له تأليفات، لكنه في عمر قصير ما بلغ أكثر من 45 سنة إلا وتوفي رحمه الله، لكنه ترك فوائد كثيرة وترك علوما جمة، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغرزت وغزرت للطالبين موائده. غزرت أي كثرت ما عرضت عليه من الموائد. موائد يعني جمع مائدة، الذي يبسط للطائمين. فغزرت للطالبين موائده أي كثرت للطالبين موائده. وهو مع جلالته أي النووي، مع جلالة قدره، مع جلالة كتابه أي جلالة هذا الكتاب، وجلالة صاحبه وتطاؤل هذه الأزمان. السيوطي النووي رحمه الله توفي في 723 نظم، ولا كم هو؟ 677 ولا 700؟ والسيوطي رحمه الله توفي في سنة 911. تطاول هذه القرون 3 قرون متوالية يقول، وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. فقلت لعل ذلك فضل ادخر الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه ما ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص. أصله ماذا؟ ابن الصلاة. فيذكر إذا كان يرى أن الكلام فيه شيء من الاختصار فيقول وكلام ابن الصلاة أو كلام شيخ الإسلام ابن الصلاة هكذا، أو إيراد وتحرير ألفاظ مبانيه ما ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص، أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله، ولا استعانة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ومتوكلا عليه لا على غيره، وحبذا ذلك اتكالا، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاة ولسائر كتب الفن عموما. في الحقيقة هذا الكلام على حد كبير صحيح، كأنه عصر عصارة لكتب الفن وجمع أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. فهمه سهل غاية ما فيه أن يستوعبه الإنسان حفظا أيضا وتحصيلا. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أعرى، وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه المقدمة فيها فوائد. الأولى، المقدمة ذكر فيها فوائد قبل ما يبدأ بشرح الكتاب، ذكر الفوائد. الفائدة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه، فذكر ما هو علم الحديث. الحديث وعلم الحديث، الحديث تعريفه قد قرأتم، الحديث مرادف للخبر، وقيل الخبر وقيل كذا، هذا أنتم مسؤولون عنه. الآن مر بكم في كتاب نزهة النظر، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والخبر مرادف للحديث، وقيل الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو حاله، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأثر أيضا، لأنه يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل. على كل حال، علم الحديث غير الحديث. ما هي العلوم التي تتعلق بالاستفادة أو بحفظ الحديث، ثم القواعد التي يعرف به صحيح الحديث وضعيفه، ثم القواعد التي يعرف به في تراجم الرجال في الجرح والتعديل إلى غيره، في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية. علم الحديث قسموا إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وعلم الحديث بالرواية تعريفه علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها، رواية الأقوال والأفعال وضبطها، ضبط أيضا يعني حفظها ضبط، إما أن تضبطه ضبطا بمعنى نص والشكل والضبط، أو الضبط بمعنى الحفظ أيضا وتحرير ألفاظها. هذا علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية أو وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها. شروط الرواية، ما هي الشروط التي يجوز للراوي أن يكون متوفرا في الراوي، ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرا في الراوي حتى يجوز له أن يرويها، وأنواعها. أنواع الرواية، أنواع الرواية: مرفوع، مقطوع، موقوف، مرسل، مدلس إلى آخره. وأحكامها، أحكامها من حيث تسميتها، من حيث صحتها وضعفها، وحال الرواة من حيث الثقة والضعف، من حيث القبول والرد، وشروطهم، شروط الرواة المقبولين، وأصناف المرويات وما يتعلق بها. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، سواء كان السنة النبوية أو سنة الصحابة أو سنة من بعده من التابعين وغيرهم، كل هذا تابع لنقل السنة. ولذلك يقولون هذا كتاب الحديث، والحديث معروف أنه كتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه آثار الصحابة أيضا. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي أي إلى من نسب إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها شروط الرواية تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، وقد مضت بكم أنواع التحمل، يعني السماع ثم القراءة للشيخ، ينبغي أن تحفظوا بارك الله فيكم هذه كلها، القراءة للشيخ ثم إجازة وغيرها وغيرها، هي كم قسم تحفظونها؟ وإذا ما حفظتم في الحقيقة يعني كأني أجد في نفسي أن فهمكم يكون ضعيف، فاحفظوا ذاك، وكان ينبغي أن تجرى الاختبارات وغيرها. لكن شروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوها. شوف كيف، انظر كيف يفصل رحمة الله عليه كل كلمة تفصيلا، ففهم الكتاب السهل غاية ما فيه أنه طويل، إذا أخذت إن شاء الله أخذا سريعا هنا ثم تعود إليه فتستفيد منه كثيرا. وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة الأدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء، متى يجوز أن يتحمل ويروي ما تحمل في أي سن، سن 4 سن 5 سن 10 20، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم. المعاجم قد مضى بكم أيضا المعجم والأجزاء. المعاجم هو في الحقيقة قد تكون بمعنى المسانيد أيضا، لكن المعاجم تعم، فيكون معاجم الشيوخ، فيكون المصنف جمع الأحاديث التي سمع من هذا الشيخ في موضع واحد، من ذاك الشيخ في موضع آخر، هذه نوع من المعاجم. والأجزاء، الأجزاء الحديثية لا لكم تسمعون كثيرا، جزء، فالجزء قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. إذا خصصت لحديث واحد جزءا ذكرت أطرافه فيقول جزء حديث كذا، جزء حديث رفع اليدين، جزء حديث، جزء القراءة للإمام البخاري، هذه أجزاء موجودة، جزء رفع اليدين بعد الركوع، هذا قد جاء في بعض الأقوال العلماء أنه لا يجوز رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، بعد رفع الرأس من الركوع، فقام الإمام البخاري رحمه الله بتعريف كتاب جزء رفع اليدين، كذلك جزء القراءة، البيهقي له كتاب القراءة، وهو جزء في الحقيقة، إذا خص في موضوع ما أو في حديث ما، جزء الصلاة أو جزء الزكاة، جزء، فالأجزاء قد تطول وقد تقصر، ولا يمكن أن تحدد بأوراق خاصة، بل يكون موضوعا لموضوع خاص. وغيرها أحاديث وآثار من غيرهما وما يتعلق به هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. ما ذكر من فوق في كلام الأكفاني ابن الأكفاني وما وضحه السيوطي رحمه الله، كأن ابن جماعة رحمه الله جمع فيه عدة كلمات: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. أحوال السند يتعلق به كل ما يتعلق بالراوي والانقطاع والاتصال والتدليس والاختلاف وغيرها، وما يتعلق بأحكام الراوي جرحا وتعديلا، والمتن أيضا، المتن أيضا قد يكون المتن موصول مقطوع منسوخ مرسل. أحوال السند والمتن معلل، فجمع كل هذا علم بقوانين، علم الحديث علم يعرف به بها أو علم بقوانين يعرف بهذه القوانين والقواعد أحوال السند والمتن. وموضوعه، الموضوع في الحقيقة هذه كلمة يستعملها غالبا المنطقيون أو المناطق كما يقولون أهل المنطق، فيقول الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فيقول الموضوع مثلا موضوع الهندسة ما هو؟ الهندسة موضوعها الأرض والقياس والمقياس. موضوع علم الطب ما هو؟ بدن الإنسان من حيث الصحة والسقم وغيرها وغيرها. فموضوع الحديث أو موضوع علم الحديث السند والمتن، يبحث عن الأحوال العارضة أو العوارض الذاتية للسند وللمتن. وغايته كل فن له تعريفه، له موضوعه، له غايته، في الغالب هكذا يقولون. فيعني غاية علم الحديث ما هو؟ معرفة الصحيح من غيره، لا غير أكثر من هذا، معرفة الصحيح من غيره. ثم بعد ذلك يأتي أدلة أخرى توجبك تعمل بالصحيح. ليس المقصود من العلم أن يوجب عليك علم الحديث يوجب عليك العمل به، لكن هناك أدلة أخرى بعد معرفة الصحيح والضعيف يجب عليك أن تعمل بالصحيح وتترك الضعيف. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، وهذا دأبه الآن، ذكر اسمه بأبي الفضل ابن حجر، لكن في أكثر المواضع في كتابه قال شيخ الإسلام، فكونوا على بينة، أو بأن المقصود منها هو ابن حجر رحمه الله. قال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، أولى التعاريف له أي لعلم الحديث أن يقال معرفة القواعد، والمعرفة بحال الراوي والمروي. قال وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد والمعرفة بحال. كلهم يدندنون حول معنى نقل الحديث وأحوال الحديث صحة وضعفا فقط. وقال الكرماني في شرح البخاري، شرح البخاري الكرماني هذا مطبوع معروف، القسطلاني والكرماني، واعلم أن الحديث والكرمان هذا بلدة من بلادي